بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنختم إن شاء الله في هذه الليلة هذه الحلقات التي بعنوان وكانوا لنا عابدين، وهي تتعلق بموضوع تأثير العبادة في التغيير على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأمة، انطلاقا من قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولذلك ستكون أو يكون هذا الختام عبارة عن وقفات سريعة نختم بها هذه الحلقات، ونبدأ إن شاء الله في الليالي القادمة بموضوعات أخرى. الوقفة الأولى عندما نتحدث عن العبادة وكانوا لنا عابدين، والتي مرت معنا في هذه الحلقات، العبادة نقصد بمعناها الشامل الواسع، العبادة القلبية والعبادة البدنية والعبادة المالية. فهناك عبادات قلبية فقط كالخوف والخشية والرجاء، وهناك عبادات بدنية، وهناك عبادات مالية، وهناك عبادات تجتمع فيها جميع العبادات. ولذلك مما ذكر العلماء أنه مثلا الحج تجتمع فيها العبادة القلبية، لأن الإنسان وهو يطوف أو يرمي الحجر أو عفوا يرمي في الجمرات أو غير ذلك، لا بد من استحضار الجانب القلبي، كما قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أنك، وهو يقبل الحجر، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهي إذن عبادة قلبية في هذا الجانب، مع أنه قبله، لكن لازم استحضار الجانب القلبي. وقالوا الحج تجتمع في جميع أنواع العبادات، العبادة المالية هي الزاد والراحل، العبادة البدنية من أشق الأعمال تجدون الحج ما عدا الجهاد الأكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت: أعلى النساء الجهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن هذا المعنى الشامل للعبادة، ولكنني ركزت بمعنى العبادة الجانب الخاص الذي قلت غفل عنه كثير من الناس، هو مجال التركيز في الدروس أو الحلقات التي مضت. نجد علاقة العالم بالعبادة، هذه وقفة أخرى، في هذه الآية مرت معنا بالأمس: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بماذا ختمها؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب أولو العقول. فربط هذه العبادة مباشرة بالعلماء، وهذا هو الأصل في العلماء. وكما أخذنا نماذج كثيرة جدا على رأسهم الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى الأسرة الصلاة والسلام، ومن بعدهم من الأئمة والمصلحين. أمن هو قانت آناء الليل، لاحظوا أنا الليل والنهار، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فتجد أنه ساجد قائم راكع. فربطها في النهاية بالعلماء. الناحية الأخرى أيضا أيها الأحبة، وقفة ثالثة: الغاية الكبرى من الخلق هي تعبيد الناس لله جل وعلا، هذه الغاية الكبرى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبمقدار نقص الإنسان الداعية العالم في العبودية، سيكون النقص عندهم في إيصالهم بهذه الغاية. أعيد مرة أخرى، لو أننا أضرب مثال، هناك سلم نقول فيه 1000 درجة ومطلوب الوصول إلى النهاية، شخص لا يستطيع أن يمشي إلا 500 درجة، هل يستطيع أن يوصل الناس إلى الغاية الكبرى إلى 1000 درجة؟ لا يستطيع. الغاية الكبرى من الخلق هو العبادة، هو تعبيد الناس لله جل وعلا. فالذي عنده قصور في عبوديته لله جل وعلا، عبودية قلبية وبدنية ومالية، لا يمكن أن يوصل الناس إلى الغاية الكبرى. سيكون النقص عنده في إيصالهم لهذه الغاية الكبرى بمقدار ما عنده هو من النقص في عبوديته لله جل وعلا. هذه الحقيقة القاعدة تساعدنا على فهم المراد من هذه الحلقات، والتي قال: وكانوا لنا عابدين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لاحظوا كيف فهذا جانب الذي قلنا عنه بالأمس بعبارة أخرى فاقد الشيء لا يعطيه. سألني بعض الأخوة أمس سؤال بعد انتهاء الدرس وقال طيب لو أن الإنسان لا يعمل ببعض الطاعات ألا يمكن أن يأمر الناس وينهى؟ قلت له ممكن، هذا عمل وهذا عمل، لكن ستلحظ قلة التأثير في عبادته. خذوا مثال عمل، إنسان ينصح الناس عن شرب الدخان ويبين لهم مخاطر الدخان وهو لا يشرب الدخان، يقبل من الناس. لكن لو أن إنسان يشرب الدخان وينصح الناس، هل يقبل منه كما يقبل من الأول؟ ما يمكن. إنسان تفوت صلاة الجماعة، نعم تفوت صلاة الجماعة ومع ذلك ينصح الناس بصلاة الجماعة، ماذا سيقول لأغلب الناس؟ إما أن يقولونها لفظا أو قلبا، لماذا أنت تصلي؟ ولذلك قال الله جل وعلا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كان في انقسام شخصية، أنت الآن تدعو الناس لهذا الأمر ولا تفعله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي حديث أسامة أن الرجل يلقى في النار فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى حول الرحى وتندلق أقتاب بطنه، فيسأل أهل النار يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فلذلك لما أقول له قد ينفع بعض الناس لكن يكون تأثيره ليس كتأثير العالم العابد. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا الأنبياء في سورة الأنعام وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، وكما أيضا قرأ الإمام في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. لها بد يكون عام الإنسان. يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان هذا التعليم؟ نعم هذا ما يليق عند الناس. فهذا إجابتي على الأخ. ولذلك فإنني أؤكد أنه بمقدار نقص ما عند الإنسان من عبودية سيكون النقص في إيصال الناس إلى هذه الغاية الكبرى. التركيز على جانب العباد القلبي وقلت لكم بالأمس يحتاج هذا الحقيقة محاضرة مستقلة أو درس مستقل، ولكن أسأل الله ييسر هذا. لا زال كما قلت عندنا تقصير في العبادات البدنية، عندنا تقصير أشد في العبادات القلبية. نعم ولذلك كل منا يلحظ نفسه في صلاة الإمام مقدار ما تدبر من القرآن، مقدار ما خشع، هذا كله نقص العبادة القلبية. وإلا حقيقة الذي قرأ الإمام اليوم وقرأ بالأمس والله تفلق الحجر يا أخوة، الصخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني قلوبنا أقصى من هذه الجبال. هذا كلام الحق جل وعلا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجر من النهار. وبدأ يذكر سبحانه وتعالى كيف الحجارة يخرج من النهار يهبط من خشية الله، بينما قلوبنا نسمع هذه الآيات ولا نتذكر. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ماذا فعل؟ جمع بين العبادة القلبية والبدنية. دخل من أعظم ما مر في حياته بعد بدر النبي صلى الله عليه وسلم دخول فتح مكة، وخاصة وقد تصور أخرجته قريش قبل سنوات معدودة، ثم هو يدخل الآن فاتح، انتصار عظيم جدا، انتصار مجلجل. ومع كيف انتصر؟ هل انتصر وحاشاهم دخل صلى الله عليه وسلم وحاشاهم من ذلك قد رافع الرأسه أو شيء من الإعجاب؟ لا، طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم حتى إن رأسه يضرب من قوة طأطأة الخضوع لله جل وعلا. في اللحظة اللي يدخل فيها مكة لا إعجاب لا فخر لا كبر وحاشاه من ذلك، بل قوة التواضع. هذا العمل القلبي اللي تجد البعض ربما يتصور أنه بسياسته أو بحكمته أو أنه فعل ذلك وهو من عند الله جل وعلا. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة في أعظم يوم من أيام حياته، من أعظم يوم من أيام حياته، وهو خضوع عبادة لله عبادة قلبية، ثم مباشرة نذهب إلى الصلاة. وكما ورأت في بيت أمهان يصلي 8 ركعات صلى الله عليه وسلم، ومجيئه للبيت والطواف وغير ذلك. هكذا يكون العمل، بينما قد تشغلنا هذه الأعمال عندما لم يحقق معنى انتصار بسيط يصير قد يشغله عن العمل القلبي أو العمل البدني، بل قد ينسب هذا لنفسه والعياذ بالله، وهذا ليس له بل هو من الله جل وعلا. إذن المنهج الصحيح أيها الأخوة هو الجمع بين التقوى والعبادة والعلم والعمل، مع إعطاء كل ذي حق الحق، توازن كل بما يناسبه. فإن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء مع سلمان رضي الله تعالى عنهما. فإعطاء كل ذي حق حقه. فالتوازن بين هذا الجانب التقوى والعبادة والعلم والعمل، وإن كانت في النهاية كلها تعد عبادات. أيضا أنبه وإن كان مرة لكن أذكر به لأنه فيه آية، الحذر من الإعجاب بالعمل وبخاصة مثل العبادات المباشرة. ويتصور الإنسان أو قد يتصور ويصور له الشيطان أنه له فضل على غيره، ولذلك يقول الله جل وعلا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني نصلي الآن ونقوم هذا الليل ونحن خائفون أن ترد أعمالنا، لا إعجاب ولا انتقاص للآخرين ولا تصور أن الإنسان عنده كمال وغيره. ما تدري ماذا عند الناس، وما تدري ما هي ظروف الناس، ما تدري ما هي أحوالهم. قد يكون عندهم من الأعمال القلبية ما دام قد قاموا بالواجبات وحدث تقصير في النوافل، قد يكون عندهم من الأعمال القلبية ما يفوق هذا الأمر. حتى قال أحد السلف عن أبي بكر رضي الله عنه الذي لو وزن إيمان بإيمان الأمة جميعا لوزنه. قال أبو بكر ما سبقكم كثرة صلاة، ويصلي ويصوم ويتنفل ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ماذا يسمى أبو بكر؟ ما هي صفة أبو بكر رضي الله عنه؟ الصديق. الصدق أين يكون؟ في القلب. تميز أبو بكر بصدقه المنقطع النظير الذي لا يجاريه في أحد، وبإيمانه المطلق بالله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يراعى هذا الجانب في هذا المسألة. ثم أيها الأخوة بعد ذلك يأتي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ما قال للعاملين أو للذاهبين والمسافرين، للمتقين. العاقبة للمتقين أي هم الذين يرثون الأرض ومن عليها، يرثون الأرض في الدنيا، وإلا بعد ذلك فهي لله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة البقرة قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. مع أن هؤلاء الذين معهم وخافوا مجاهدون جاءوا معهم، لكن لأن هؤلاء عندهم قوة يقين قوة إيمان أي عمل قلبي، وهذه عبادة مهمة جدا، هم الذين صبروا وهم الذين انتصروا في النهاية. وبهذا أيضا في جانب مهم سيأخذ دقيقة أو دقيقتين، بعض الأباء أو بعض الناس يأتي يشتكي يقول أنا أبر بأبي لكنه قد لا يستجيب لي، أبر بأمي لا تستجيب لي، أعمل معها كل ما أستطيع ومع ذلك أجد أنها تفضل أخي علي. وقد حدثني قبل أيام أحد الأخوة بهذه النقطة، يقول ذهب بأمي وأعتمر بها، ويقول وأنا أعتمر بها دفة بالعربية تقول ولو أنت أنت مثل فلان، يقول والله يا شيخ أني تأثرت راح فيها وبالعربية وتقول أنت أنت مثل فلان. يعني يا أمي تقول لي هذا الكلام بدل ما تقول جزاك الله خير، قالت لا فرق بينك وبين فلان. فحقيقة هذه معنى. ولذلك ماذا قال الله جل وعلا في سورة الإسراء؟ قال في هذا الجانب ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. شوف لاحظ، ربكم أعلم بما في نفوسكم. ولذلك يقولون إن رجلا يطوف فوجد امرأة تحمل والدها على كتفها، أبوها كبير في السن ومع كبر السن كانت بنيته ضعيفة فتطوف فيه، فيقول لها ويتتنقل به بين المشاعر تحمله امرأة، قال لقد أدركت بره. قالت لا ما أدركت بره، كان يحملني ويتمنى حياتي وأنا أحمله وأنتظر وفاته. يعني تلقى الناس يقول ما عليك تحملي كل أيام ينتقل. ولذلك ذكر لي أحد الأخوان قبل أيام بعد ما خرجت من الدرس قصة عجيبة لا أول مرة أسمع فيها، يقول فيه قضية في المحكمة بين رجل وأخته. ليش؟ رجل وأخته شقيقته. ليش؟ كل واحد منهم يقول إلا أنا أريد الذي تكون أمي عندي، أمهم مقعدة. البنت تقول لا أمي عندي، والابن يقول إلا أنا أمي عندي. فما وصلوا إلى حل ذهبوا للقاضي وكل من أدلى بحجته. البنت تقول يا شيخ أمي تحتاج إلى من يحملها وإلى دورة المياه، ما يمكن أخلي بنت الناس تقوم فيها لأنه لا يجوز لأخي أن يفعل ذلك، فستكون زوجته أو خادمة وأنا ابنتها. نعم. والابن يقول لا يا شيخ أنا ما أريد أمي تكون عند ولد الناس زوج أختي، نعم أريدها عندي أنا. فالقاضي في النهاية حكم للبنت، وربما أنه سمع ربما رأي الأم الله أعلم، فالأخير قال لا الأم تكون عند البنت. انظروا وصلت إلى القاضي، كل من يصر إلا أن تكون الأم. يقول لما صدر الحكم أن الأم تكون عند البنت غاضب الله، قال اتق الله يا شيخ سأخاصمك أمام الله جل وعلا، تحرمني من أمي. تصور ربكم أعلم بما في نفوسكم. هذا هو البر الحقيقي. وقلت مرارا البر معنوي يا أخوان، البر المعنوي أعظم من البر الحسي، أنك تحملها وإلا في عربية أو تنفق عليها. لكن البر المعنوي، ولهذا هذا عزاء للذين يعلم الله صدقهم في حرصهم على بر آبائهم وأمهاتهم. إذا علم الله ذلك ولو حدث من بعض الآباء جفاءهم بعض الأمهات، العزاء لكم ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ولها معنى آخر، أن كثير من مظاهر البر لا تدل على البر، لأن القلب الله أعلم بما فيه، قد يكون بار حتى خائف من أمه ولا من أبوه، ليس قربها لله جل وعلا، أو خائف من كلام الناس، بينما يجب أن يكون البر عبادة. هذا الذي جئت من أجل عبادة قلبية، لا ينافسك أحد على هذه العبادة، هذه مسألة حقيقة. إذن قضية البر هي عبادة قلبية قبل أن تكون عبادة بدنية، هذا الذي أردت أن أصل إليه. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يجب أن نتنافس مثل هذا الأمر. تعلمت قبل أيام، تقول لي إحدى الأخوات زوجي يقتر علي ويصرف على والدته. نعم، هذا ما ينبغي الحقيقة، دعي يفعل مع والدتي ما شاء. المفروض أنت أن تكون قتر علينا وأنفق على والدتك، ما تأتينا تقول يصرف على والدته وينفق على والدته، مع أن له أخوان ينفقون على والدته ونحن ما أحد عندنا ينفق علينا. هو قد يكون قصر في عدم النفق على أولاده، لكن لا تدخلني في شؤون والدته، لا يعطيها البيت كله، لا يعطيها ماله. وقصة الثلاثة معروف الذين أغلق عليهم الجبل، فكل منهم قال أدعو الله بأرجى عمل، فواحد منهم دعا بأرجى عمل ففتح لهم بس ما استطعوا يخرجون. جاء الثاني وذكر أرجى عمل عمله ففتح لهم قليلا، ثم جاء الثالث، لا أقصد الترتيب طبعا، وقال يا رب فاعلم أني كنت أحلب وآتي وأعطي أبي وأمي ثم أعطي أولادي. فيوم من الأيام يقول تأخر، فلما جئت وجدت والدي قد ناما، لاحظوا قد ناما والحليب معه، ووجدت أولادي يتضورون جوعا، فما أردت أن أعطي أولادي قبل أبي وأمي، وما أردت أن أقدم، يعني ما أردت أن أقدم أولادي قبل أبي وأمي، وما أردت أن أوقظ أبوي. فوقف إلى الفجر وهو واقف على رأس أبويه لا يريد أن يزعجهما، وأولادهم يبكون يتضورون جوعا، ومع ذلك لما قام والده أسقاهما ثم أسقى أولاده. ما قال له الله جل وعلا هذا خطأ عملك، بل إنه فتحت الحجر بالكامل، دليل على أنه من أرجى الأعمال وأفضل الأعمال، ما ينافس أو يقارن بين الأولاد والأبوين. هذا خلل كبير، وهي مجرد تقديم فقط. ثم تأتي بعض الأخوات تقول لا، أنه يعطي والدتي ولا يعطينا، لو أخذ ثيابكم وأعطى والدته ليس بكثير، أما إن كان قصر عليكما وهو يقدر فهذا خطأ آخر، مسألة أخرى تحدثت عنها. إذا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اسمحوا لي لأن هذه الحلقة الأخيرة فسأكمل في هذا الجانب. إذن أو لعلي حتى ما أؤخركم، الحقيقة مضى في الساعة وفيما يكفي لحلقة مستقلة حتى ما نستعجل، فأقول أيها الأخوة، هذا جوانب العبادات القلبية والعبادات البدنية والعبادات المالية هي التي تضيء للإنسان حياته، هي التي تنور له طريقه، هي التي تكون معه في قبره، هي التي تهدي لله، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. نسأل الله يجعلنا لكم من هؤلاء. نعم، يهديهم ربهم بإيمانهم، لأن الإيمان يأتي بالإيمان، والخير يأتي بالخير والشر يأتي بالشر. أقف معذرة وأكمل غدا لأن الوقت قد انتهى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.